بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه في الله، في مطلع هذا الشهر المبارك بسر اطلاق من مكتبه الموحدين من جزر البحر الكاريبي الولايات المتحده، نستضيف فضيفه الشيخ بندر الخيبري حفظه الله تعالى، الذي سيقوم بالتعليق على الامجوس السنيئيه للعلامه ابن ابي العز الحنفي رحمه الله. So a pleasure to have with us in this blessed month our noble Sheikh Bandar al-Khaybari hafizahullah will be commenting on the 100-line poem known as Al-Amjuza Tadmi'iyah, the 100-line poem talking about the seerah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Praise Fadlul al-Sheikh Mashkura Majura.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd, hiyakum Allahi wa l-ikhwatu jami'an في هذه الإذاعة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وينفع القائمين بها وأن يجعلها منبرا لنشر الخير والدعوة الحق التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي تتنزل فيه الرحمات، نشرع وإياكم في هذه المنظومة المباركة المختصرة والتي تتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النفوس تتشوق لمعرفة سيرة خير البرية عليه الصلاة والسلام الذي جاء وبعثه الله سبحانه وتعالى لانتشار الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشر إلى الخير، ومن الجهل إلى العلم والهدى. و يسرنا أيضا أن نختار هذه الأرجوزة المئية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، والأرجوزة أي بمعنى أبيات الشعر التي تكون مختصرة في الغالب، وسميت أيضا بالمئية لأنها احتوت على 100 بيت، سميت بالمئية لأنها أن أبياتها 100 بيت في هذه في هذا الموضوع الذي طرقته وهو السيرة النبوية. وابن أبي العز الحنفي أيضا هو من العلماء المعروفين الذين ساروا على منهج السلف، وشرحه للعقيدة الطحاوية أشهر من نار على علم، وهو على عقيدة صحيحة إن شاء الله تعالى، وكذلك يسير على طريقة السلف، وذلك ظاهر بين جلي في شرحه للعقيدة الطحاوية، وأيضا في يظهر علمه وسعة اطلاعه أيضا من خلال هذه المنظومة والأرجوزة التي نظمها رحمه الله تعالى مختصرا هذه الأبيات، مع أن السيرة يعني بحرها واسع جدا، ولكنه استطاع رحمه الله تعالى أن يختصر شيئا من سيرته عليه الصلاة والسلام بهذه الأبيات المباركة. وقبل أن نشرع في بيان معاني هذه المنظومة وهذه الأرجوزة، نود أن نبين في الحقيقة أهمية دراسة السيرة، فالسيرة أمرها مهم جدا، بل أن بعض السلف كان يعلم أبناءه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أبي بكر وعمر ومغازيهم كما يعلمونهم السورة من القرآن، وذلك بارك الله فيكم لأهمية السيرة، وتجلى هذا ويظهر بأن أولا أن السيرة أعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا معه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأن غالب حياتهم عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا أكملوا مسيرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فتظهر أهمية السيرة لأنها هي التطبيق العملي لحياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة رضي الله عنهم، أعني تطبيقهم للشريعة الإسلامية. فالشريعة الإسلامية جاءت بفرض الصلاة والصيام والجهاد ومعاملة غير المسلم ومعاملة المسلم ومعاملة الزوجة والجار ونحو ذلك، فتجد في السيرة النبوية تطبيقا عمليا. يعني مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بجهاد غير المسلمين لإقامة الدعوة ونحو ذلك، فمن خلال مغازيه وسراياه وبعوثه عليه الصلاة والسلام يتجلى كيفية هذا الجهاد. أيضا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا بعث نبيه عليه الصلاة والسلام وأرسله قم فأنذر. كيف امتثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر؟ كيف دعا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يتجلى ويظهر بارك الله فيكم في سيرته عليه الصلاة والسلام، كيف تعامل مع المسلم، كيف تعامل مع غير المسلم، كيف تعامل مع الصغير، كيف تعامل مع الكبير ونحو ذلك. فهذه السيرة تترجم لك الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية والأخبار، كيف تعامل معها النبي عليه الصلاة والسلام، كيف طبقها، كيف طبقها الصحابة. هذا يظهر جليا في السيرة النبوية، هذا التطبيق يظهر جليا في السيرة النبوية، في السيرة ماذا؟ في السيرة النبوية عفوا. وأيضا ثانيا أن في تعلمك للسيرة أن, 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 أن تقف كما ذكرنا في النقطة الأولى على تطبيق العملي، وهذا الأمر بعد أن تقف على التطبيق العملي يقوي إيمان العبد. مثلا يعني على سبيل المثال الحصر، يرى جهاد النبي عليه الصلاة والسلام القولي، يعني قبل أن يجاهد بالسيف جهاده القولي للمشركين، كيف دعاهم وكيف قابلوه بالتنقص واتهام بالسحر واتهام بالجنون واتهام بأساطير الأولين واتهام بكذا والطرد والإبعاد والإخراج من كذا. يعني الإنسان عندما يرى هذه الأشياء ويرى صبره صلى الله عليه وسلم ويرى جهاده ويرى يعني امتثاله لأمر الله جل وعلا وحرصه على هداية الناس ورحمته بالعالمين يقوي إيمانه، يزداد المرء إيمانا. ولهذا كانت السيرة وهذه الأمور تقوي من إيمان العبد، تشحذ الهمة لامتثال أمر الله جل وعلا. يقول قائل مثلا أن هذا نبي غفر له ما تقدم من ذنبه وقد عصمه الله وأيده، ومع ذلك صبر، ومع ذلك ومع ذلك نال هذا الأذى، فكيف بنحن، فكيف بنا نحن أحد المسلمين وأفراد المسلمين. أيضا بارك الله فيكم من أهمية دراسة السيرة أن السيرة منبع عظيم ينهل منه كل مصلح، هذا أمر مهم جدا، أن السيرة النبوية منهل عظيم ينهل منه كل مصلح. لا أعني الإصلاح فقط في الدعوة، أصلح في كل الأمور، في الأمور الدينية والأمور الدنيوية. فمثلا لو أراد الداعية إلى الله جل وعلا أن يدعو بطريقة صحيحة، يجد في السيرة النبوية ما يكفيه لأن تكون دعوته صحيحة. لو أراد المعلم أن يعلم طلابه في المدرسة، في المعهد، في الجامعة، وأن يختار أفضل طريقة للتدريس، يجد في السيرة النبوية المقومات التي تهيئه لكي يكون معلما ناجحا مصلحا. أراد زوج أن يتعامل مع زوجته بطريقة يجد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تخدمه في ذلك. القائد العسكري أراد أن 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 يقود جنوده وأن يخطط لمعاركه أو لضبط الأمن أو لغير ذلك، يجد في السيرة النبوية ما يشبعه في ذلك. وهلم جرى في جميع الأمور، كل مصلح وكل إنسان ناجح في حياته سواء نجاحا دنيويا أو نجاحا دينيا بالدعوة إلى الله جل وعلا يجد في السيرة بغيته. ولهذا كل من أراد أن, 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 أن يصبح قدوة حسنة وأن يصلح حاله وحال غيره بشتى المجالات العسكرية، السياسية، الاجتماعية، الشرعية، غير ذلك، يجد في السيرة النبوية ما يسد هذا الباب، ما يسد هذا الباب. وأيضا بارك الله فيكم الاهتمام بالسيرة، معرفة مراحل الدعوة، هذا أمر مهم جدا، مراحل الدعوة، كيف النبي عليه الصلاة والسلام تدرج في الدعوة ومع غير المسلم، أيضا في حتى مع المسلمين، كيف تدرجت الأوامر والنواهي، كل هذا مبسوط في السيرة بارك الله فيكم، مبسوط في السيرة، مبسوط في الأحاديث والمسانيد وغير ذلك، موجود هذا كله موجود. وهذا الأمر ينبغي إبرازه. أنا ركزت كثيرا على الدعوة إلى الله جل وعلا، في كل نقطة نذكر الدعوة. لماذا؟ لأن كثيرا من الجماعات التي تزعم أنها جماعات دعوية في هذا العصر، وهذا ظاهر جلي في جماعة الإخوان المسلمين مثلا وجماعة التبليغ، أنهما هما الآن يظنان من نفسيهما أنهما يملكان زمام الدعوة في العالم، يملكان زمام الدعوة في العالم. وجماعة التبليغ تزعم أنها تطوف البلاد وتجتاح البحار وتدخل كل مكان، وتظن أنها الجماعة الوحيدة التي تدعو الناس إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك جماعة الإخوان المسلمين تجد أنهم يتقلدون منابر الدعوة والتدريس ونحو ذلك، ويخترعون هنا الإشكال، ويبتدعون ماذا؟ طريقة في الدعوة، إما بطريقة التصوف أو بطريقة الخزعبلات كما هو ظاهر جلي في جماعة التبليغ، أو بطريقة السياسة وإشغال الناس في هذه الأمور التي لو لقوا الله جل وعلا ما سألهم عنها، ما سألهم عن هذه الأمور السياسية والحاكم والمحكوم ونحو ذلك، إلا بجزء معين بينه الله جل وعلا في المعاملة بطاعة الحاكم والمحكوم وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب العقائد عند أهل السنة والجماعة. السيرة النبوية بارك الله فيكم تبطل مزاعم هؤلاء أن الدعوة إلى الله جل وعلا كانت ناقصة، وأنهم بحاجة إلى هؤلاء، كأنهم يقولون نحن بحاجة إلى أسلوب جديد في الدعوة، إلى طريقة جديدة في الدعوة، إلى طريقة مبتكرة تناسب العصر في الدعوة إلى الله جل وعلا، وكل هذا باطل. السيرة النبوية مليئة بارك الله فيكم بالدعوة إلى الله جل وعلا، لكن أنتم أعياكم العلم أن تطلبوا هذا العلم في السيرة وتستخرجوا الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى الله الصحيحة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شريحة من الشرائح بارك الله فيكم إلا ودعاهم، دعا الحكام، أرسل إلى ملوك الأمصار، أرسل إلى ملوك الطوائف، أرسل لجميع الناس، أرسل لجميع الحكام كيفية دعوتهم، وخاطب الرجل وخاطب المرأة، بل خاطب حتى الصبيان، يا أبا عمير ما فعل النغير، يا غلام إني أعلمك كلمات، هذا كله في الصبيان بارك الله فيكم، هذا كله في السيرة، يظهر في السيرة ويظهر في الأحاديث، هذا كله موجود. لكن هؤلاء من جهلهم وأرادوا الطريق الأقصر، لأن طريق العلم عندهم طويل، يملون منه، يريدون طريقة مبتكرة مخترعة من عندي، يخترعون طريقة من عندهم لأنها أقصر عندهم. فالسيرة النبوية بارك الله فيك تأدي لهدم هذه الأصول، أصول الابتداع للدعوة إلى الله جل وعلا، لأن السيرة أول ما يبدأ بها علماء السيرة وعلماء المغازي يبدأون بالدعوة النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بعثه الله جل وعلا بإقرأ وأرسله بالمدثر، يبدأون بكيفية ما هي المراحل دعوة العهد المكي والعهد المدني، دعوة الأفراد، دعوة الجماعات، دعوة العقبة، دعوة الملوك، كل هذا وتكون في السيرة. لكن هؤلاء يتغافلون عنه لأنهم لا يريدون طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون طريقة الحزب، طريقة الجماعة. هذا أيها الأخوة باختصار في بيان أهمية دراسة السيرة النبوية، فينبغي علينا أن نهتم بها، ولا سيما أيضا أن السيرة النبوية سلسة، وأن الإنسان يجد فيها لذة ومتعة، لأن الإنسان بطبعه يحب دراسة التاريخ، يحب ذكر أخبار الناس الذين كانوا قبله، فكيف بذكر سيرة خير خلق الله أجمعين هو النبي عليه الصلاة والسلام. فيجد الإنسان فيها، يعني لا يجد فيها مثلا شيء من الملل، هو يعني يجد فيها شيء أيضا من العاطفة، ويجد فيها شيء من الحب، ويجد فيها شيء من التأثر. يعني كثير من الناس يطالع سيرة العظماء ونحن ذلك، يجد يعني الذي قدمه هذا العظيم سواء كان مسلم أو غير مسلم، أو كان مفكرا أو طبيبا أو فيلسوفا أو غير ذلك، سواء ما قدمه باطل أو حق، أو مشوب بالحق والباطل وغير ذلك، يبحث ويعني يتأثر به عاطفيا. فكيف بالتأثير بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه، كيف جاهدوا وكيف دعوا إلى الله جل وعلا. ثم ننتقل بارك الله فيكم إلى هذه المنظومة العظيمة لأبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، فقال: الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار. بدأ أبي العز رحمه الله تعالى بالحمد لله جل وعلا، والحمد هو الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم، هذا هو أصح التعريف للحمد، وليس هو الثناء. الحمد هو ذكرك للشيء الجميل، لكن يشترط أن تحبه وتعظمه، هذا هو الحمد. أن تذكر الصفات وتمدح هذه الصفات، لكن بشرط أن تحبه وتعظمه. فإذا مدحته وذكرت صفاته من غير حب وتعظيم فهذا هو المدح. هنا يفترق المدح عن الحمد، والثناء يختلف عن الحمد. الثناء هو التكرار، الثناء هو التكرار. أن تقول مثلا فلان شجاع كريم سخي خلوق حليم، هذا تكرار لصفاته التي تحمده عليها، هذا الثناء يختلف. لكن الحمد أن تذكر شيئا تمدحه فيه، لكن تزيد مع المحبة والتعظيم. قال الحمد لله، اللام هنا استحقاقا وملكا لله، فهو الذي يستحق الحمد وهو الذي يملك الحمد سبحانه وتعالى. قال الحمد لله القدير الباري. القدير أي من له أو من هو متصف بالقدرة، إن من أسماء الله جل وعلا القدير، ومن صفاته القدرة الكاملة التي لا تماثل قدرة المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا من التقدير وهو القضاء والقدر، تقدير الأشياء ووقوعها على الوجه الذي أراده سبحانه وتعالى. في بعض النسخ القديم، في بعض النسخ القديم، والقديم ليس من أسماء الله جل وعلا، وإن كان بعض العلم يقول صح أن تخبر عنها فقط، أن تخبر عن الله جل وعلا أنه قديم، لكن الأولى أن تقول القدير، أو إذا أردت اسم القديم أن تستبدله بالاسم الوارد في الكتاب والسنة وهو الأول، لأن هذا هو الاسم الحسن وهو الكامل من كل وجه. أما القديم فليس كاملا، أن القديم ليس من لماذا لم يكن القديم من أسماء الله الحسنى؟ لأنه ليس كامل كمالا مطلق، قد يدخله شيء من النقص، لأن القديم لا يعني أنه مسبوق، قد يكون قديما لكن سبق بغيره، فهو قديم من وجه دون وجه. فبارك الله فيكم، في بعض النسخ القديم، وأنا في ظني الذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذا من فعل مستخ، من غلط وتصحيف المستخ، لأنه يستبعد من ابن أبي العز رحمه الله تعالى أن يقول القديم. لماذا؟ أنه انتقد هذا الاسم، انتقد هذا الاسم في شرحه للعقيدة الطحاوية، انتقد هذا الاسم وقال هذا الاسم يعني جاء به أهل الكلام وأنه من إطلاقات أهل الكلام، وانتقده رحمه الله تعالى، وأيضا بيّن أنه لا ينبغي إطلاقه على الله جل وعلا، وإنما ينبغي إطلاقه الأول. فيظهر والله أعلم أنه من تصحيف المساخ، وأنه المراد هو الذي يثبت بنسخة المنظومة الحمد لله القدير. نعم هكذا يصح، هكذا يصح. قال الحمد لله القدير الباري. الباري من أسماء الله جل وعلا، من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد ورد هذا الاسم 3 مرات في كتاب الله جل وعلا، وذلك في قوله جل وعلا هو الله الخالق البارئ، الخالق البارئ، ومرتين أيضا في آية واحدة وهو قوله جل وعلا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وكثير من أهل العلم فسر البر بمعنى الخلق، بمعنى الخلق، يقولون أن الخالق والبارئ بمعنى واحد، أن الخالق والبارئ بمعنى واحد، وفي الحقيقة أنهما ليس بمعنى واحد. الصحيح أنهما ليس بمعنى واحد، لأن الله عز وجل يقول هو الله الخالق البارئ، فذكر اسمين يعني متتاليين يدل على أن أحدهما غير الآخر. نعم إن كان البرء هو نفس الخلق لكن يزيد، يعني هو خلق وزيادة، كما يعني مر معنا في شرح عقيدة ابن أبي زيد قريبا، يعني مثل قوله جل وعلا العالم نعم العالم والخبير مثلا نعم أو العليم والخبير نعم أنا تذكرت العليم والخبير. فالخبير هو علم لكن علم وزيادة. العليم علم بالظواهر والخبير علم بالظواهر والبواطن. وهنا أيضا الخالق هو الذي فطر الشيء وخلقه وابتدأ خلقه سبحانه وتعالى. أما البارئ فهو الذي يجعله خلقه وأيضا جعله على صورة معينة ويطلق غالبا على الإنس والجن أن خلقهم بخلقة مميزة عن سائر الجمادات. ولهذا يقول جل وعلا أولئك هم شر البرية. البرية تطلق على الإنس والجن شر البرية لأنهم مبرؤون. وذلك أيضا في قول علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كما في صحيح مسلم عندما قال والذي برأ الحبة برأ خلق الحبة وبرأ النسمة خلق الحبة من الجمادات والنباتات ونحو ذلك وبرأ النسمة الإنسان الذي يتنفس ويتنسم ونحو ذلك. ففرق بين البرء والخلق. فرق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمه الله رضي الله عنه ورحمه بين الخلق والبر. فالباري هو خلق وزيادة خلق على صورة معينة. ثم صلاته أي صلاة الله سبحانه وتعالى. وصلاة الله سبحانه وتعالى من أفضل التفاسير لها وتفسيره أبو العالية رحمه الله تعالى بأنه ذكر الله جل وعلا لعبده في الملأ الأعلى. هو ذكر الله جل وعلا لعبده في الملأ الأعلى وليست الصلاة هي الرحمة. هذا قول ضعيف كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وذلك يرده قول الله جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لو كانت الصلاة هي الرحمة لكان المعنى أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة. هذا معنى غير صحيح ومعنى يفيد التكرار بلا فائدة. بل أن الصلاة ذكر الله جل وعلا كما قال أهل العلم ذكر الله جل وعلا لعبده وثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومن الملائكة والمخلوقات هي الدعاء أن تصلي على فلان أي أن تدعو الله جل وعلا أن تدعو الله جل وعلا له تدعو لهذا المخلوق كما تصلي الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام إذا زال العبد في مصلاة تصلي عليه الملائكة. طيب كيف تصلي؟ قال اللهم تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم. ففسر النبي عليه الصلاة والملائكة بأنها الدعاء بالمغفرة وبالرحمة. ثم صلاته أي صلاة الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله على المختار أي الله جل وعلا اختاره. الله سبحانه وتعالى الله يخلق ما يشاء ويختار. فاختار محمد عليه الصلاة والسلام من بين البشر اختاره واصطفاه فبعثه للناس كافة وبعثه بخاتم هذه الرسالة. قال وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. قال يعني بعد الحمد لله بعد أن حمد الله جل وعلا وصلى على رسوله عليه الصلاة والسلام قال وبعد هذا الحمد وبعد هذه الصلاة خذ أيها السامع أيها القارئ هذه المنظومة التي تتحدث عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال منظومة أي أنها منتظمة من الرجز والقوافي ونحو ذلك. موجزة يعني مختصرة ليست مطولة أنها 100 بيت قصيرة جدا يعني باعتبار الأشعار والأبيات وهذا تعتبر قصيرة. موجزة كما ذكرت لكم قبل قليل أن السيرة تحتاج إلى إطالة إلى بسط إلى إطناب. لكن هنا استطاع المصنف رحمه الله تعالى أو الناظم رحمه الله تعالى أن يوجز هذه السيرة بهذه الأبيات. قال موجزة الفصول أي أنها مفصلة يعني فصل يختلف عن فصل آخر. هنا ذكر سيرته عفوا هنا ذكر مولده هنا ذكر مغازيه هنا ذكر غزواته هنا ذكر مثلا هجرته ونحو ذلك مفصلة. قال مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. هنا ابتدأ رحمه الله تعالى بذكر مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بارك الله فيكم ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني عندما تذكر سيرة أي عظيم من العظماء أو أي شخص من الأشخاص أول ما يبدأ به ذكر مولده، ولذا تجد أنه يذكرون أنه ولد فلان في كذا وولد في عام كذا، ولا سيما في الأوقات الآن أصبح ضبط هذا المواليد سهل جدا، أن الأمور بسطت وكتبت والتاريخ دونت وعرفت. نعم، حتى في العلماء ولد في عام كذا في سنة كذا، حتى العلماء متراجمهم وسيرهم والصحابة وغيرهم وقبل النبي عليه الصلاة العظماء دائما إذا أراد شخص أن يذكر سيرتهم أول ما يبتدئ بذكر المولد، فذكر مولده عليه الصلاة والسلام قال في عاشر الفضيل، أي في اليوم العاشر، هذا اليوم الفاضل الفضيل يعني الفاضل، هذا يوم الفاضل أنه ولد فيه عليه الصلاة والسلام ربيع الأول، أي في الشهر الثالث من الأشهر الهجرية، ربيع الأول عام الفيل، أي العام الذي حدثت فيه موقعة الفيل الذي بعثه إبرهة الحبشي، بعث فيلا لهدم الكعبة تجبرا منه وطغيانا منه، ولكن الله ردهم على أعقابهم، وذكر فيهم سورة كاملة قصيرة تحفظ من الصغار قبل الكبار، ومحل بهم بهذا اليوم، فأصبح هذا اليوم عظيم، يعني يوم له حدث. وكذلك كانت العرب قديما يعني تذكر الأعوام بالأمور التي تكون فيها، يعني أمور بارك الله أمور عظيمة، يعني بعد أن تمضي السنون بعد ذلك سنذكر هذا العام بعام الكورونا مثلا، أنه عام حدثت فيه هذه الجائحة وغيرت مسار العالم وغيرت اقتصاد العالم وغيرت حياة العالم الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك، حدث عظيم، فسيذكره الناس بعد فترة أنه يسمى بهذا العام، وإن كان مدون أيضا بالرقم والتاريخ ونحو ذلك، هذه الأرقام عام 2020 أو 1441 أو نحو ذلك من الأرقام، لكن أيضا يذكر لكي تتميز الأرقام بهذه الأحداث. وهنا يقولون عام الفيل لأنه حدث عظيم حدث في هذه السنة، قال لكنما المشهور ثاني عشره، يعني ثاني عشر من ربيع الأول، الثاني عشر من ربيع الأول. وفي الحقيقة أن أهل السيرة وأهل العلم وأهل التاريخ قد اختلفوا في مولده صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في اليوم واختلفوا في الشهر واختلفوا حتى في السنة، قيل قبل عام الفيل بكذا كذا سنة، وقالوا بعد عام الفيل بكذا سنة، وقيل بعد عام الفيل بخمسين يوما، أو كلها أقوال مضطربة، يعني حتى العام اختلفوا فيه، لكن الأغلب على أنه عام الفيل، والشهر أيضا اختلفوا فيه، واليوم اختلفوا فيه. وفي الحقيقة لم يثبت نص قاطع في تحديد اليوم والتاريخ والشهر إلا ما ورد في صحيح مسلم أنه ولد يوم الاثنين، يعني تحديد اليوم من أيام الأسبوع فقط، أي يوم، يوم الأحد يوم السبت يوم الاثنين، نعم ولد يوم الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه عندما سئل عن صيامه صحيح مسلم من حديث أبي قتادة، قال ذلك يوم ولدت فيه، ذلك يوم ولدت فيه، أي ولد يوم الاثنين، هذا ثابت في صحيح مسلم، لكن ما هو أي يوم في أي يوم من الشهر غير لا يوجد نص، في أي شهر من السنة لا يوجد نص، في أي سنة من السنين لا يوجد نص، إنما هو اجتهادات وبعض المرويات التي لا تخلو من ذلك. أيضا بارك الله فيكم يعني ذكر المولد إنما هو بارك الله فيكم كما ذكرت لكم أنه ذكر لحدث لمولد عظيم من العظماء فقط، عندما تذكر سيرة شخص لابد أن تذكر مولده، وهكذا صار، لا يترتب عليه حكم شرعي، لا يترتب عليه حكم شرعي. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن تاريخ مولده، لم يسألوا، لماذا؟ لأن الصحابة بارك الله فيكم لا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشيء يجر لهم منفعة تقربهم إلى الله زلفى أو تباعدهم عن غضب الله جل وعلا وعن عقابه. الصحابة من أفقه الناس ومن أحرص الناس على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام على الخير. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، أي خير يسألونه عنه، أي خير يقربه إلى الله جل وعلا، يعلم أنه يقربه إلى الله جل وعلا يسألونه، يسألونه عن هذا الشيء. لو كان في مولده يعني أمر يعني أو أي شيء يقربه إلى الله جل وعلا لسألوه. وأيضا إن لم يسألوه لو كان أيضا هو خير بحد ذاته، نعم يقربه إلى الله جل وعلا لابتدأه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا ولدت في يوم كذا وشهر كذا وتاريخ كذا في عام كذا وكذا، الله عز وجل قادر على أن يوحي إليه بيوم مولده. لكن لأنه لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء، وإنما ذكرنا مثلا أنه صام هذا اليوم يوم الاثنين، لكن ليس فيما يظهر لي والعلم عند الله ليس صيامه فقط لأنه مولده، لا، لأنه قال في صحيح مسلم أيضا ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل عليه فيه أو يوم بعثت فيه. في صحيح مسلم قال ذلك يوم، عندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. فهذا نعم بمجموع هذه الأحداث هذا يوم عظيم، لأنه بمولده عليه الصلاة والسلام لم يحدث شيء، لم يحدث شيء يعني يغير من مما في الأرض من انتشال الناس من ظلمات الجهل والشرك والبدع والخرافات والانحطاط الأخلاقي، لا يوجد شيء، إنما ظهر ذلك في بعثته عليه الصلاة والسلام، ظهر ذلك في بعثته. فيوم البعثة هو اليوم العظيم أيضا، لأنه تغيرت فيه مسار الأرض، تغير فيه الديانات الوثنية، حربت الديانة، جاء نهر الماء العذب ماء التوحيد ليطفئ نار الشرك. في هذا اليوم نعم هذا يوم ما فعل به النبي عليه الصلاة والسلام صامه شكرا لله جل وعلا. فبعض الأيام التي فيها أن تكون هذه الأيام معظمة، لو تلاحظ أيها المسلم أن الأيام التي تكون معظمة لا بد أن يأتي دليل أولا بعظمتها، وغالبا ما يأتي الدليل بصيامها، أقول غالبا لا أبدا، غالبا ما يأتي الدليل بصيامها. يوم عاشوراء يوم عظيم، لماذا؟ لأن الله جل وعلا نجى موسى وقومه من فرعون وقومه، يوم عظيم. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ صامه، لم يحتفل به، صامه. نعم يوم ولد فيه وبعث فيه، البعثة أمر عظيم، تغيرت ظهر التوحيد الآن، كثر أتباع التوحيد، قل أتباع الشرك، ظهر حق الله جل وعلا، دحر فيه الشيطان، هذا يوم عظيم يشكر الله جل وعلا به. بماذا؟ بالصيام. وليس كل يوم عظيم يصام، لأنه لا أعظم من أيام الأسبوع من يوم الجمعة، فيوم الجمعة خير يوم، يقول عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت ماذا؟ طلعت عليه الشمس، ومع ذلك نهى عن صيامه. فالإنسان بارك الله فيك المسلم المؤمن المنقاد المسلم للنبي عليه الصلاة والسلام يمتثل، لماذا؟ يمتثل للأمر والنهي فقط، لا أن يعظم شيئا من نفسه، يعظم ما عظمه الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. حتى وإن كان هذا ما عظمه السلام ماذا فعل به؟ لو كان إنسان يصوم يوم الجمعة يفرده بالصيام يقول هذا يوم عظيم، نقول لك نعم تعظيمه إياك بفعل ما أمرت به، بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بالدعاء في آخر ساعة منه على الصحيح أو نحو ذلك، تعظمه بالأمور الواردة الصحيحة فيه، لا أن تبتدئ أمورا من تلقاء نفسك بهذا الباب. طيب، قال ووافق العشرين من نيسان هو يوم من الأشهر، أظنه الرابع في التاريخ الإفرنجي. قال وقبله يعني قبل مولده عليه الصلاة والسلام حين أبيه حان، أي أنه حان وقت وفاته، أي أنه توفي أبوه قبل مولده عليه الصلاة والسلام، أي أنه ولد يتيما. ويقول أهل العلم أن هذا أشد أنواع اليتم، أن يولد الإنسان يتيما، بخلاف الذي مثلا رأى أباه وجلس معه وحس بشيء من حنيته عليه ومن عطفه ومن رحمته به، هذا شعر بهذا شيء ثم فقده، بخلاف من فقده بالكلية. هذا يقول أهل العلم أنه أشد أنواع اليتم. والنبي عليه الصلاة والسلام ولد على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ولد يتيما، يعني أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك توفيت أمه، فبعد أن توفيت أمه وهو صغير أيضا 6 من عمره أو أقل من ذلك، أيضا توفي بعد ذلك من كفله جده عبد المطلب. وهذا كله بارك الله فيكم له حكمة عظيمة، أن ينشئه الله جل وعلا ليس لا يحاط بهذه الرعاية، أن الإنسان يحاط غالبا من أمه أو أبيه، سواء كان الأب المباشر أو الأب الثاني وهو الجد. نعم، لأن الجد أب، واتبعت ملة أبا إبراهيم وإسماعيل أباؤه. نعم، لكن الله جل وعلا أراد أن ينشأ في هذا الأمر، أنه يتيم الأب يتيم الأم، لكي تظهر هذه الرسالة بأنه لم يتعلمها من هؤلاء الذين يحيطون به، أو أن هذا علمه شخص، أمه أباه جده علمه هذه هذا الشيء الجديد على قريش، الجديد على البشرية، الجديد على أهل الشرك. لا، وإنما نشأ في هذه البيئة لكي أيضا يظهر أن هذا من عند الله جل وعلا، وليس هذا الأمر الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام ليس من عند البشر. وأيضا ونختم به بارك الله فيكم، أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قدوة، فهو الآن رجل عليه الصلاة والسلام أصلح الأمة وبين الأمة حقيقة صلاحهم وحقيقة نجاتهم وحقيقة دين الإسلام الذي بعث به، كان رجلا من المصلحين بلا نزاع، حتى عند المخالفين، حتى عند غير المسلمين، يعني يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام أصلح في البشرية ووضع أمورا تصلح البشرية في جميع المجالات. هذا أيضا يعني يكون قدوة لمن نشأ يتيما أو فقد أباه وهو يتيم ونحو ذلك، ففقد هذا هذه العناية وهذا الحنان وهذا هذه الرحمة. لا يمنع هذا من كونك أن تكون ناجحا في المجال الذي تدخل فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نجح في دعوته وأصبح قدوة يقتدى به عليه الصلاة والسلام وهو يتيم. كذلك الإنسان الذي يفقد أباه أو يفقد أيضا أباه وأمه وجميع من يحيط به مثلا مما يرعاه، لا يمنعك هذا بارك الله فيك من أن تتقدم وأن تنجز وأن تكون مبرزا وناجحا في حياتك. لعلنا نقف أيها الأحبة عند هذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا ونجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن إليكم بارك فيكم، نفع الله بما قلت في شيخنا، كان لقاء إن شاء الله.
حياكم الله، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
الله يحفظكم بارك فيكم شيخ. الحمد لله رب العالمين، زعماء الشيخ بندر سليمان الخيبري حفظه الله تعالى. He's beginning in this blessed month of Ramadan, the first in a series of classes explaining the 100-line poem Al-Urjuzat al-Mi'iyya fi Dhikri Hari Ashraf al-Bariyya, which is the 100-line poem describing the major events in the seerah of the life of our beloved Masjid Salawatullahi wa sallamu alayhi. This poem was written by Al-Allama ibn Abu al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Shaykh Habibullah ta'ala began with the Bismillah alhamdulillah and greeting all the listeners, asking Allah Azza wa Jal to make Wahid publication successful and a minbar through which the haqq could be spread and the da'wah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam could be spread. And he said that we are beginning the explanation of this blessed treatise, this blessed poem, which is concise in its nature and deals with the seerah of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. And it's natural for the soul to love the study of history, especially for the believer who is a follower of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. This is something natural that anyone finds a sweetness in studying. History is a subject that's naturally interesting. But when we're talking about the one who was sent, salawatullahi wasalamu alayhi, by the Lord of everything in existence to save humankind from the darkness of shirk and bring them into the light of tawheed, how much more interesting is it to study the life and the history of such a man, salawatullahi wasalamu alayhi. The Sheikh said that it's indeed our pleasure to have chosen this treatise of Juz al-Tarmiyyah, the 100-line poem, because it is a short, concise poem written by one of the scholars of Islam, the well-known scholars of Islam, Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, who was known for being upon the minhaj of the Salaf. And there could be no clearer explanation for this than his explanation of Al-Aqidat al-Tahawiyyah. His explanation of this book is well known, and it's very evident from within his dealing with the content that his aqidah and his manhaj was that of the Salaf al-Salih. This seerah, which is dealt with in this 100-line poem, talks about all of the major events that happened in the life of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. And before going into the details of this poem itself, let us talk about the importance of studying the subject of seerah. The Sheikh said that some of our salaf used to teach their children the events of the seerah and make them memorize them just like they would make them memorize a surah from the Quran, because of how very important it is to know the seerah of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. And it becomes clear to us how very important this topic is, along with studying the seerah of the Sahaba radiallahu anhum ajma'in, because they went hand in hand. The Prophet spent his life with the Sahaba. They were there step by step with him throughout his life. It becomes to us very clear how important it is to study this seerah, because this, that is the seerah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam and the Sahaba, this was the practical implementation of the Sharia of Islam. This is where we see the religion of Islam put into practice. By studying the seerah, we see how to live Islam. We see how the Prophet sallallahu alayhi wa sallam put into practice the commandments for the salah, the commandments for jihad, the commandments for how to treat one's neighbor, the Muslim neighbor, the non-Muslim neighbor, how to treat one's spouse. We see how the Prophet ﷺ, who was commanded to strive and fight and commit and to launch jihad against the non-Muslims, how he did so. It is quite different from the way that many may understand it when they are deficient in their study of the seerah. We see how he engaged in jihad, we see how he, ﷺ, who was the one who was sent to warn humankind about the punishment of Allah Azza wa Jalla, we see it becomes clear to us how he put into practice his da'wah, how he gave da'wah to the Muslims, how he gave da'wah to the non-Muslims, how he gave da'wah to children, how he gave da'wah to adults. We see how he dealt with people of all different walks of life. In essence, we could say that seerah is the translation or the interpretation of Allah's divine commandments. Let me repeat that. The seerah is an interpretation of Allah's divine commandments. In the study of seerah, we find a strengthening of our iman, because we see with vivid details how the Prophet ﷺ went to jihad with his words before he ever went to jihad with his sword. We see how he gave da'wah to the people. We see how he dealt with the people, the same people who are accusing him of being a madman and a magician, and the people who boycotted him and the people who drove him out of his hometown. We see how he dealt with it. Sallallahu alayhi wa sallam. We see how patient he was in implementing the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. We see how he, sallallahu alayhi wa sallam, was a rahmah to everything in existence. We see this seerah, we increase in iman. And this gives us a stronger desire to want to be like him, sallallahu alayhi wa sallam. This increases us in our determination. If we know that the one, sallallahu alayhi wa sallam, whose past and future sins were forgiven, acted like this, like he did, the way he did, the way we study in seerah, when he made jihad and gave da'wah and did everything that he did, how much more are we in need? The ones whose past and future sins have not been forgiven, how much more are we in need of being like this, like we read about him in the seerah? The seerah is like a fresh spring that people drink from. And everyone who brings about rectification in society, anyone who does anything good for humanity, finds his tools to work with in the seerah. In fact, anyone who makes any difference in the world whatsoever, in deen or dunya, finds the tools that he needs to operate in the seerah. The da'i, the one who wants to give da'wah to people, he finds the way that he is supposed to do so in the seerah. The best way to do so. The teacher, the one who is teaching young children, the one who's teaching at a technical institute, the one who's teaching at a university, he finds the absolute best way to teach people in the seerah. The husband, the one who wants to know how to treat his wife well, finds the best examples in the seerah. The commander of an army finds the absolute best answers in the way of dealing with his troops and with the enemies in the seerah. And so on and so forth with every other role in society. Anyone who knows, anyone who wants to know how to be the best at what they do needs to look in the seerah. Anyone who makes a difference in the world, in deen or dunya, finds the tools that he needs, the seerah. So anyone who wants to make a change in the world, anyone who wants to improve their surroundings, needs to look into the seerah. If he wants to change the condition of the people, their social conditions, their economic conditions, whatever problems they are having, you will find the answers to what you need in the seerah. When we look at the seerah, we find that there are different stages of the da'wah. Now the Prophet ﷺ dealt with people throughout the different times that he passed. How he was dealing with the Muslims, how he dealt with the non-Muslims. And many of the so-called Islamic parties these days, the ones who are claiming that they hold the reins of the da'wah, that they are the driving force behind the da'wah in the world. These groups, the likes of the Ikhwan al-Muslimin and the Jama'at al-Tabligh, who say that nobody else on the face of the earth is given da'wah except them. If they look in the seerah, they'll find how very mistaken they are. They don't have a clue what giving da'wah is. They're the ones, the Ikhwan al-Muslimin, the ones who claim that they're the only ones making a difference for Islam on the face of the earth. Jama'at al-Tabligh, they're the same. They're the ones who are saying, we're the only ones who are crossing oceans to call people to Islam. There's nobody else but us. And if they look in the seerah, they'll find that what they're doing is nothing but bid'ah. And those Ikhwanis will find that they're doing nothing but tasawwuf, a bunch of khuza'bilat, a bunch of foolishness and politics, that if they were to leave it alone, they would never be asked about it on Yawm al-Qiyamah, except for what we find well-known and documented in the books of Aqidah of Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, of obedience to the leaders, which they have no clue about. The seerah is a smack in the face
to everyone who says that we need to come up with a new modern way of calling people to Islam. They say people in this day and age, they need to hear it differently. We need to come up with a new way. Everyone who looks in the seerah finds that this is foolishness. The reason why people make such claims is because the path of knowledge is a long path. And people are too lazy to walk it. The Prophet ﷺ left nothing. He left no group of people in society except that he gave da'wah to them and showed us the best way to do the same. He gave da'wah to the leaders of the greatest empires on the face of the earth. He gave da'wah to the Bedouins. He gave da'wah to men, to women, to children. Look at the story of Abu Umair. Ya Abu Umair, ma fa'ala an-nughair. Ya ghulam, inni u'allimuka karimat. Look at how he dealt with children, salawatullahi wa sallamu alayhi. The people who say that we need to come up with a new way to give da'wah, the ikhwanis and the tablighis and those fools, they have no clue about the seerah. It's because they're ignorant and they're lazy and they don't want to walk that long path of knowledge. They say that we need to come up with a new solution. The solution's already there. You need to study and find it. They're lazy. They want to cut corners. That's why they say we need to come up with something new. Too lazy to walk that long path of knowledge. The seerah absolutely destroys the foundation that they stand on. If we study the seerah, we'll find that the foundations of the Ikhwan and Tabligh are absolutely destroyed. We look at the people who have actually studied the seerah and made a difference in their da'wah. We find that they are always going back to the events and studying and dissecting the life of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. That he was first sent with Iqra, and he was first made a prophet with Iqra, and he was made a Rasul bi Muddathir, and so on and so forth. These are the people who know the ins and outs of the seerah, who know how to make a change, because they know how the Prophet ﷺ made a change. But the Hizbis, the Ikhwanis, the Tablighis, the lazies, the ignorance, they don't want to walk that path. It's too long for them. So we need to pay a lot of attention to the topic of seerah. Seerah is sweet to study. It's sweet. We can taste how sweet it is when we read the pages of the life of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. In fact, even if you talk about the non-Muslims, they like to read biographies. They like to read about people's lives. Anyone who reads the life of a king or a philosopher, anybody who's looked up to in the world, doctor, you name it. Anybody who people take as an example, you'll find that this is something that's interesting. How much more interesting should it be for us, the followers of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, the ones who are claiming to ascribe to his sunnah? How much more interested should we be in reading about his life? This manzuma that we're studying at Al-Juzat al-Mi'iyya fi dhikri Hari Ashraf al-Bariyya, Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, this is a 100-line poem. It's a short poem, but it mentions the major events in the life of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. The first line of this poem is Alhamdulillahi al-Qadir al-Bari, thumma salatuhu ala al-Mukhtari. All praise be to Allah, the capable of everything, the originator or creator, and then his salah upon the chosen one. The author, rahimahullah, he began this manzuma by praising Allah subhanahu wa ta'ala, and praise or hamd, the hamd by definition, is mentioning something beautiful with an attachment of feelings of love towards that thing. If you mention something and it's good, but you don't love it, that's not called hamd in Arabic, that's called madh. And so, in order for something to be hamd, you're mentioning something good and you love that thing that you're talking about. There's another word in Arabic that at times can be translated as praise, which is thana. The difference is that thana is a reoccurring mention of something good. So if we said that somebody is a brave person, a well-mannered person, a generous person, a kind person, that's thana because it's repeating things. As for hamd, it's mentioning the good about something while loving it. The author, rahimahullah, mentioned the hamd of Allah, praising Allah Azza wa Jal, mentioning how good He is with our love towards Him, the fact that He is deserving of all praise, and the fact that He is Al-Qadir Al-Bari. He is the one who is capable of absolutely everything, and He is the originator and the creator of everything. So one of the names mentioned of Allah Azza wa Jal in this poem is Al-Qadir. Al-Qadir, the one who is capable of everything. Or it could be referring to the fact that He has the Qadr, that He is the one who decrees things, from Al-Qadha wal-Qadr. Now, there are some manuscripts of this poem that say Alhamdulillah Al-Qadim, Al-Qadim, with a meme instead of a ra at the end, Bari. Okay. Al-Qadim, even though it's in some of the manuscripts of this poem, Al-Qadim is not one of the names of Allah. Al-Qadir, with a ra at the end, meaning the one who is powerful and capable of everything. That's one of the names of Allah. It comes in the Quran. Al-Qadim, with a meme at the end, this is not found as a description of Allah in the Quran. So it's not one of the names of Allah. And even though some of the scholars say that it's permissible to inform about Allah, not attributing this name to Him, but informing about Him with this name, even though some of the scholars hold this opinion, it's nowhere to be found in the Book of Allah, the Sunnah of His Messenger. So what is more befitting is to use what is mentioned by Allah Azza wa Jalla about Himself in His book, in the Sunnah of His Messenger. And the Shaykh Abdullah Ta'ala, the Shaykh Bender says, I believe, and Allah knows best, that the manuscripts that say Al-Qadim, that this was a mistake by those copying the manuscripts, and that the author, rahimahullah, Ibn Abi al-Izz, al-Hanafi, did not write Al-Qadim. Why? Because in his sharh, in his explanation of Al-Aqidah al-Tahawiyyah, he said that Allah should not be described as Al-Qadim. So how would he say no in one book and say yes in the other book? It seems that this was not from his speech, rahimahullah, and Allah Azza wa Jalla knows best. Al-Bari, next he said Al-Bari. Al-Bari, which might be translated as the originator or the creator, this is one of the names of Allah Azza wa Jalla. It's mentioned three times in the Quran. Wallahu al-Khariq al-Bari al-Musawwir, is Allah the creator, the originator, the fashion. Likewise, it's mentioned twice. The same name is mentioned twice in one ayah. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَارِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. They talk about the punishment of Bani Israel when they worship the golden calf. Now, there are explanations of Al-Bari, what it means, and they say that it means creation. And upon that understanding, Al-Bari would mean the same thing as Al-Khaliq. However, because they are two different words, they have to have two different meanings. When Allah Azza wa Jalla mentions both of them together, it can't be that He is mentioning two names that have the exact same meaning in the same context. There must be a difference, albeit subtle, between the two. So Al-Burq, from where Al-Bari comes, yes, means khalq, creation, but it has an additional meaning along with it. And this is like Allah's two names, Al-Alim Al-Khabir. Al-Alim Al-Khabir. Al-Alim, translated as the knowing, and Al-Khabir, the one who is aware, they are similar in meaning. However, the difference between them is that Al-Alim refers to Allah's knowledge of the apparent things. Al-Khabir means that He is knowledgeable of the apparent and the hidden things. So there's a slight, a subtle difference between the two. Al-Khalq, or creation, is beginning something, bringing it into existence. Whereas Al-Burq, where Al-Bari comes, likewise is bringing something into existence, but it carries the additional meaning of fashioning and shaping the thing, giving it its shape. And most of the times, this is used in the context of creating human beings along with giving them their shape and their fashion. So we have the statement of Allah Azza wa Jal, وَرَائِكَمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. They are the worst of creation. Okay, the creation here, the creation was talking about humankind. Okay, so normally when we're talking about Allah's name, Al-Bari, we're talking about His creation, but His creation of humankind, normally. Likewise, we have a statement of Ali ibn Abi Talib, the commander of the faithful, mentioned in Sahih Muslim, that he said, swearing by Allah, وَلَذِي خَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسْمَ. I swear by the one who created the seed and who originated the soul. So he used the word khalq and he used the word barra. So khalq referring to the creation of an inanimate object, and the barra he was talking about the creation of the soul. Okay, so normally, namely, the creation of the human being. So the author said, Alhamdulillah al-Qadir al-Bari, thumma salatuhu ala al-Mukhtari. So Alhamdulillah al-Qadir al-Bari, and then his salah upon al-Mukhtari, the one who, the chosen one. The best explanation of the meaning of salah, when we're talking about Allah's salah being upon the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, was that given by Abu Ghariya. What he said was, it means Allah is mentioning his servant amongst the highest of companions, meaning the angels. Allah is making mention of his servant amongst, in the presence of his angels. So the author, rahimahullah ta'ala, says, Alhamdulillah al-Qadir al-Bari. All praise be to Allah, the one who's capable of everything, the creator, originator, and fashioner. ثُمَّ صَرَاتُهُ عَلَى الْمُقْتَارِ. And then his salah upon al-Mukhtar, chosen one, who's the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Now what exactly does it mean when we say that Allah's salah is upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? There are several interpretations, and perhaps the best is that given by Abu al-Ariya rahimahullah, who said that Allah's salah upon his prophet is him mentioning his servant amongst the highest of the angels. So, him sending salah upon the prophet sallallahu alayhi wa sallam means mentioning him in the presence of the highest of the angels. This is also supported by Ibn al-Qayyim rahimahullah, when commenting on the statement of Allah Azza wa Jalla, أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. So there's a difference. When we say that Allah's salah is upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, it can't be that it means his mercy. Because when we find in the ayah, as Ibn al-Qayyim said, when Allah is talking about his servants having upon them salah and rahmah, salah from their Lord and rahmah, he mentions two different things in the same context. So there must be a difference between them. Therefore, the correct interpretation about Allah saying the salah upon the Prophet ﷺ is that it is making mention of him amongst the highest of the angels. As for the angels making salah for the Prophet, then that is, they're making dua for him, saying, oh Allah, forgive him, oh Allah, send mercy upon him. When the author, rahimahullah, Ibn al-Izz, refers to the Prophet instead of invoking the salah upon him as al-Mukhtar, the one who was chosen, then he is the one who Allah Azza wa Jal chose for carrying his message. He is the one who gives the glad tidings for those who follow the message. In the second line of home, he says, وَبَعْدَهَا كَسِيرَةَ الرَّسُولِ. After this, then this is the seerah, the history of the Prophet. مَنْظُومَةَ مَوْجُوزَةَ الْفُصُولِ. In a poem, in the form of a poem, which has concise or brief chapters. And so this poem, the one that we're studying, Al-Ujuzat al-Mi'iyya, is a brief poem. It's only 100 lines, which is short in comparison to some of the other poems that we see, which are very long. And so the author, rahimahullah, intentionally made a concise poem, one that was not going to be overburdening for the reader to study. And in spite of how short it is, he was able, with Allah's tawfiq, to mention the majority of the major events that happened in the life of the Prophet ﷺ, including the battles that he fought, the different scenarios in which he was giving da'wah, so on and so forth. The third line of the poem states, مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. His birth was in the 10th of the virtuous month, Rabi' al-Awwal, in the year of the elephant. When the author, rahimahullah, started the seerah mentioning the birth of the Prophet ﷺ, this is not something that is specific to the study of the seerah of the Prophet ﷺ, as when we're reading a biography of anyone, the first thing that comes is when and where they were born. And so that's the starting point for any biography. And when we're looking at the biographies of the lives of the scholars of Islam, of the Sahaba, even of great personalities in history, or even of those whose lives have been written about and they're non-Muslims, the first thing always that we read about is their birth. He said that he was born on the tenth day of the month of Rabi' al-Awwal, Aam al-Fil, the year of the elephant. This was the well-known year when Abraha, the king in Yemen, Christian king, sent an army to attack the Kaaba along with elephants to destroy the Kaaba, a well-known event, which came to be known in history as the Year of the Elephant. And this is an event that is well-known in Surah Al-Fil, which is memorized by even our small children. And as for the Arabs referring to incidents by famous events that happened in those years, then this is something well known. And because the Arabs at the time of the Prophet ﷺ did not have a numbered system of years, they didn't refer to things by numbered years as other nations perhaps did in that time. Rather, they would just refer to something by the well-known event that took place in that year. The biggest thing that happened in the year the Prophet ﷺ was born was without doubt that incident of the elephants along with the army coming from Yemen to Mecca and being destroyed. And years from now, we might look back on the year 2020, corresponding to 1441 of the Hijri calendar, and call this the year of the coronavirus. Because look, this is a big event that's going on right now, and so it's nothing new. Calling something the year of the elephant, the year of the coronavirus, this is something that people do. Because of all of the crisis that's taken place worldwide, because of the coronavirus, that economies have suffered and the likes, this may go down in the history books as the year of the coronavirus. In the fourth line of the poem, the author, rahimahullah, says, لَكِنَّ مَا الْمَشْهُورُ ثَانِي عَشْرِهِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ طُلُوعَ فَجْرِهِ. But what is most well known is that it was on the 12th day of the aforementioned month, Rabi' al-Awwal, on a Monday at the break of dawn. Or at sunrise, break of dawn, or in the morning time. So when we're talking about the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the reality is that the historians actually differ about the exact date that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was born. They differ about the day of the month that he was born. They differ about the month of the year that he was born. They even differ about the year that he was born, although the majority say it was the year of the elephant. The point is that they are all conflicting views pointing to when exactly the Prophet ﷺ was born. The only thing that we know decisively, without a shadow of a doubt, is what is reported in Sahih Muslim, that the Prophet ﷺ was born on a Monday. So we know which day of the week he was born. We do not know for sure which day of the month he was born, or even which month of the year he was born. We have in the hadith in Sahih Muslim, the Prophet ﷺ said about Monday, it's the day that I was born on, the day that I was sent as a messenger on, and I love to be fasting on that day. It's from the hadith of Abu Qatada. So we know which day of the week, we don't know which day of the month or which day of the year. These are all conflicting narrations amongst the historians. Mentioning the birth of the Prophet ﷺ is not because there is something in the religion special about his birthday. In fact, because the Prophet ﷺ only mentioned about being the day of the week that he was born, not the day of the month of the year, we know that Islamically there's nothing to commemorate about the birthday of the Prophet ﷺ. Had it been necessary for us to know, or even recommended for us to know, exactly when, which day of the month, and which month of the year the Prophet ﷺ was born, certainly the Sahaba, the Al-Anhum Ajma'een, would have asked him about that, known for sure. Because there is nothing good of the religion except that they asked about it, or were told about it before asking. There was nothing that brought them closer to Allah. Nothing that distanced them from the hellfire, except that they searched and got the answers to it. As Hudhayfa radiallahu anhu said, that the Sahaba used to ask Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam about the good. Now ask him about the evil out of fear that it would catch up with me. So everything that is good, the Sahaba radiallahu anhum ajma'een, they asked about it and they found the answers to it. And if we know for sure that they didn't ask about something, then there's no good in it. And the Sahaba radiallahu anhum never asked when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was born. There's no benefit for us to know. And there's certainly no celebration attached to the day of his birth. And even if we find out exactly when he was born, then there's nothing to commemorate that day. It's no celebration. In fact, when the Prophet ﷺ mentioned that Monday was the day that he was born, the day that he was sent as a prophet, and therefore he fasted on that day, the significant thing was not about him being born on the Monday. The significant thing was him being sent as a messenger. That was the important thing. There was nothing that changed the earth just by him being born. The thing that changed the earth was him being sent as a messenger and his da'wah being spread out over the earth. That's what changed. So if there's anything significant about that Monday that he was born on, then it's him being sent as a messenger on that Monday. Because him being sent on that day was something that changed the world. His message was a message that brought people to Tawheed, and a message that destroyed shirk. And when there are days to be commemorated, important, significant days, first of all, we need evidence that there's something special about this day. And secondly, usually we find that when days are significant, what we do on those days is fast, not celebrate. We see Ashura, for example. Historically, it's a significant day because of Allah Azza wa Jal rescuing Musa and Bani Israel from Fir'aun and the disbelievers. What do we do on that day? Do we throw a party? No, we fast. Monday, the day that the Prophet ﷺ was sent as a messenger. What do we do on that day? Do we party? No, we fast. So likewise, the Sharia is what tells us what days are significant, what days are to be commemorated, and how to commemorate those days. Friday, without a doubt, is the best day of the week. But do we fast on that day? No, the Sharia tells us not to fast, not to single out that day for fasting. So the answers are in the Sharia. We should not start coming up with our own criterion for what days are important and how to celebrate this or to recognize the importance of those days. As the Messenger sallallahu alaihi wasallam said in the hadith, that the best day that the sun ever rose on is Friday. So the Muslim who is submissive and follows the rules, not making up his own, he follows what Allah Azza wa Jal has sent on the tongue of his Prophet sallallahu alaihi wasallam, and suffices with that. He doesn't bring any new days and say that these are special, nor does he take old days that are already special and make up a new way to commemorate them being special. Rather, he considers as significant and important, gives reverence to that which Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam consider significant and give reference and importance to. As for singling out Friday with fasting, that would be incorrect. What we're to single out Friday with is making lots of du'a, making salah upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the other things that we have textual evidence for. The author, rahimahullah, Ibn Abi al-Izz al-Hanfi, says in the fifth line of the poem, وَوَفَقَ الْعِشْرِينَ مِنْ نَيْسَانَ وَقَبْلَهُ حَيْنُ أَبِيهِ حَانَ. And the day of his birth, meaning talking about the 12th of Rabi' al-Awwal, he said this corresponds to the 20th day of Nisan. That is the name of one of the Arabic months, not the Hijri months. The solar calendar of the Arabs. And he said, before that, the time of the death of his father had come. The Prophet ﷺ was born as an orphan. His father had already passed away while he was a fetus in his mother's stomach. Never got to see his father. So the Prophet ﷺ was born an orphan. And perhaps being an orphan, there are some fashions of being an orphan that are worse than others. And perhaps the worst of those is never getting to see one's parents. Being born and never having any memories whatsoever. Because perhaps the person who at least carries with them some memories of their father holding them, their father being kind to them when they were young, perhaps that's a little less painful than having no memories whatsoever. The Prophet ﷺ was born, never had any memories of his father whatsoever. Shortly after that, when he was a young boy, his mother died, which time he was taken care of by his grandfather. And when his grandfather died, then his uncle, Abu Talib, went on to take care of him. The point is that he grew up as an orphan with neither his mother or his father to take care of from a young age. And perhaps there's a wisdom in this, that the people could never accuse the Prophet ﷺ of having inherited some knowledge of his parents, of a claim to prophethood, because they had no parents to inherit from. He was an orphan. So no one can say that his parents taught him this affair. Another lesson that we can take away from this is that even a person who is an orphan, even someone who has no parents, can become someone who changes the society around them. They can become a role model for others and can become a very successful person in life. Even the people who are enemies of the Prophet ﷺ recognize how successful he was and how much rectification he brought through his efforts and how much change he was able to produce by the permission of Allah in spite of being an orphan. And so being an orphan doesn't prevent someone, doesn't leave them destined to failure in life. Quite the contrary, as we see, the Prophet ﷺ being an orphan was one of the most successful people, the most successful person in this life and the afterlife. This was the conclusion of the first class with our Shaykh Abdullah Ta'ala. His salat of blessing and his knowledge to help us in thought on the Sunnah of the Prophet ﷺ. And Allah knows best. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum.